الحمد لله وصلى الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. التعريف الإمام مسلم نقل عن تهذيب الأسماء واللغات الإمام النووي نسبه والإمام أبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري من بني قشير قبيلة من العرب معروفة النيسابوري إمام أهل الحديث. نيسابور من بلاد ما وراء النهر لكنه عربي الأصل. خلف الإمام البخاري البخاري فارسي جاز يعني شيوخه سمع قتيبة بن سعيد والقعنبي وأحمد بن حنبل وإسماعيل ابن أبي أويس ويحيى بن يحيى وأبا بكر وعثمان ابن أبي شيبة وعبد الله بن أسماء وشيبان بن فروخ وحرملة ابن يحيى صاحب الشافعي ومحمد ابن المثنى ومحمد ابن يسار ومحمد ابن مهران ومحمد ابن يحيى ابن أبي عمر ومحمد ابن مسلم المرادي ومحمد ابن عمر وربيحة ومحمد ربيعة ومحمد ابن رمح وخلائق من الأئمة. من روى عنه أبو عيسى الترمذي وصاحب السنن ويحيى بن صاعد ومحمد بن مخلد وإبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه الزاهد وهو راوية صحيح مسلم. يعني إبراهيم بن محمد بن سفيان هو اللي بيروي هذا الكتاب. ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة ومحمد بن عبد الوهاب الفراء وعلي بن الحسين ومكي ابن عبدان وأبو حامد أحمد ابن محمد الشرقي وأخوه عبد الله وحاتم ابن أحمد الكندي والحسين محمد ابن زياد القباني وإبراهيم ابن أبي طالب وأبو بكر محمد ابن النضر الجارودي وأحمد بن سلمة وأبو عوانة يعقوب ابن إسحاق الإسرائيلي وأبو عمر أحمد ابن المبارك المستملي وأبو حامد أحمد بن حمدون الأعمش والعباس محمد بن إسحاق بن السراج وزكريا بن داود الخفاف ونصر بن أحمد الحافظ وخلائق. يقول إجماع العلماء على إمامته أجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وحذقه في هذه الصنعة وتقدمه فيها وتضلعه منها. ومن أكبر الدلائل على جلالته وإمامته وورعه وحذقه وقعوده في علم الحديث واطلاعه منها وتفننه فيها كتابه الصحيح. أكبر الدلائل كتابه الصحيح الذي لم يوجد فيه كتاب قبله ولا بعده من حسن الترتيب وتلخيص طرق الحديث بغير زيادة ولا نقصان والاحتراز من التحويل في الأسانيد عند اتفاقها من غير زيادة. يعني المسلم ما يجيبش حرف هيأتي الكلام عليها إن شاء الله. مش ممكن يأتي حرف مثلا عن راوي يروي المعنى عن راوي تاني، لا، يعمل عملية التحويل بحيث أنه كل كلمة تكون في إيه؟ منسوبة إلى قائلها. وتنبيه على ما في ألفاظ الرواة من اختلاف في متن أو إسناد ولو في حرف واعتنائه بالتنبيه على الروايات المصرحة بسماع المدلسين وغير ذلك مما هو معروف في كتابه. وقد ذكرت في مقدمة شرحي لصحيح مسلم جملا من التنبيه على هذه الأشياء وشبهها مبسوطة ووضحته ثم نبهت على تلك الدقائق والمحاسن في أثناء الشرح في مواطنها. وعلى الجملة فلا نظير لكتابه في هذه الدقائق لصنعة الإسناد، وهذا إننا من المحققات التي لا شك فيها للدلائل المتظاهرة عليها. ومع هذا فصحيح البخاري أصح وأكثر فوائد لوجود التراجم من البخاري أفقه بلا شك، ولاستعماله طرق متعددة في الترتيب تخريجه الحديث في أماكن مختلفة. وطبعا شرط البخاري أشد في التصحيح الصحة، عشان كده يقول لقد ساق البخاري صحة ما ساق في حسن الصناعة في مسلم. يقول هذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح المختار، أن صحيح البخاري أصح وأكثر فوائد وصحيح مسلم أدق في صناعة الإسناد، لكن كتاب مسلم في دقائق الأسانيد ونحوها أجود كما ذكرناه. ولذلك ضبط، يعني لو في اختلافات بين الرواة فتحقيق مسلم في الضبط أتم، يعني لو في ألفاظ فيها اختلاف فتحقيق مسلم في اختيار الألفاظ الأدق، يعني زي مثلا حديث شريك بن أبي نمر لو بتاع كتاب التوحيد في البخاري اللي فيه ألفاظ مختلفة كتير بتاع المعراج، فمسلم رحمه الله جاب الأصل بتاع الحديث الصحيح وجاب رواية شريك بالسند قال وزاد فيه ونقص منه وقدم وأخر، إشارة إلى أنه هو إيه؟ مخالف لكثير أو أكثر الرواة وأنه تفرد بأشياء. الابواب دي الامام مسلم رتب الكتاب بس ما حطش ابواب، الابواب دي باب كذا وكذا، هذا من كلام الامام النووي. الايه ماله؟ آه طبعا، لا الامام البخاري اصلا رتب، كان ما بيذكرش كل الحديث الطرق الحديث في باب واحد، بل هو عنده طرق كثيره بيوزعها في تراجم متعدده، فكان كده لذلك اكثر فائده ودلائله اكثر يعني وضوحا. استنباطات الامام البخاري من الحديث كانت احسن بلا شك، فقه الامام البخاري اعظم من التاريخ. يقول لكن كتاب مسلم في دقائق الاسانيد ونحوها اجود كما ذكرناه، وينبغي لكل راغب في علم الحديث ان يعتني به ويتفطن في تلك الدقائق فيرى فيها العجائب من المحاسن، وان ضعف على الاستقلال باستخراجها استعان بالشرح المذكور، وبالله التوفيق. قد ذكرت في مقدمه الشرح صحيح مسلم جمله من المهمات المتعلقه به التي لا بد للراغب فيها من معرفتها مع بيان جمله من احوال مسلم واحوال رواه الكتاب عنه. سفره الى الاقطار في طلب العلم، واعلم ان مسلما رحمه الله احد اعلام ائمه هذا الشأن وكبار المبرزين فيه، واهل الحفظ والاتقان والرحالين في طلبه الى ائمه الاقطار والبلدان، والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند اهل الحذق والعرفان، والمرجوع الى كتابه والمعتمد عليه في كل الازمان. سمع بخراسان يحيى بن يحيى واسحاق بن راهويه واخرين، وبالري محمد بن مهران وابا غسان واخرين، وبالعراق ابن حنبل وعبد الله بن مسلمه واخرين، وبالحجاز سعيد بن منصور وابا مصعب واخرين، وبمصر عمرو بن سواد وحرمله بن يحيى واخرين وخلائق كثيرين. روى عنه جماعه من كبار ائمه عصره وحفاظه كما قدمناه، وفيهم جماعات في درجته، منهم ابو حاتم الرازي وموسى بن هارون واحمد بن سلمه والترمذي وغيرهم. مصنفات: صنف مسلم رحمه الله في علم الحديث كتبا كثيره، منها هذا الكتاب الصحيح الذي من الله الكريم وله الحمد والنعمه والفضل والمنه به على المسلمين، ابقى لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا الى يوم الدين، مع ما اعد الله له من الاجر الجزيل في دار القرار، وعم نفعه المسلمين قاطبه. ومنها الكتاب المسند الكبير على اسماء الرجال، وكتاب الجامع الكبير على الابواب، وكتاب العلل، وكتاب اوهام المحدثين، وكتاب التمييز، وكتاب من ليس له الا راو واحد، كتاب طبقات التابعين، وكتاب المخضرمين، وغير ذلك. قال الحاكم ابو عبد الله حدثنا ابو الفضل محمد بن ابراهيم قال سمعت احمد بن سلمه يقول رايت ابا زرعه وابا حاتم يقدمان مسلم ابن الحجاج في معرفه الصحيح على مشايخ عصرهما، وفي روايه في معرفه الحديث. ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما اودعه في اسناده وترتيبه وحسن سياقه وبديع طريقه من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وانواع الورع والاحتياط والتحري في الروايات وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثره اطلاعه واتساع رواياته وغير ذلك بما فيه من المحاسن والواجبات واللطائف الظاهرات والخفيات، علم انه امام لا يلحقه من بعد عصره، وقل من يساويه بل يدانيه من اهل دهره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاختصرت من اخباره رضي الله عنه على هذا القدر، فان احواله رضي الله عنه ومناقبه ومناقب كتابه لا تستقصى لبعدها عن ان تحصى، وقد دللت بما ذكرت من الاشاره الى حالته على ما اهملت من جميل طريقته. الله الكريم اسال أن يجزل في مثوبته ويجمع بيننا وبينه مع أحبابنا في دار كرامته بفضله وجوده ورحمته، ومعنا برحمته يا أرحم الراحمين. وفاته: توفي مسلم رحمه الله تعالى بنيسابور سنة 61 و200. قال الحاكم أبو عبد الله في كتاب المزكين المزكين بس ما فيش يعين. سمعت أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ رحمه الله يقول: توفي مسلم رحمه الله عشية الأحد، ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب سنة 61 و200، وهو ابن 55 سنة رضي الله عنه. التعريف الإمام النووي نقل عن تذكرة الحفاظ الذهبي: نسبه ومولده وابتداء اشتغاله وحرصه على العلم. النووي الإمام الحافظ الأوحد القدوة شيخ الإسلام علم الأولياء محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري الحزامي الحواربي الشافعي. يعني الإمام النووي اسمه ايه بقى؟ يحيى، يحيى بن شرف. انا عندي الحواربي، حواربي النون عندكم الباء، الحواربي صاحب الصليف الدافع، مولده في المحرر سنة 31 واستماعه، وقدم دمشق سنة 49 649، فسكن في الرواجية يتناول خبز المدرسة، فحفظ التنبيه من كتب الشافعية في 4 أشهر ونصف، وقرأ ربع المهذب حفظا في باقي السنة على شيخه الكمال ابن أحمد، ثم حج مع أبيه وأقام بالمدينة 1 شهر ونصف، ومرض أكثر الطريق. فذكر شيخنا أبو الحسن ابن العطار أن الشيخ محي الدين ذكر له أنه كان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه شرحا وتصحيحا، درسين في الوسيط، ودرسا في المهذب، ودرسا في الجمع بين الصحيحين، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع لابن جني اللغة، ودرسا في إصلاح المنطق، ودرسا في التصريف نحو، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الفقه. قال: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وتوضيح عبارة وضبط لغة. رحمه الله. 12 درس في اليوم. وبارك الله تعالى في وقتي، وخطر لي أن أشتغل بالطب، فاشتغلت في كتاب القانون بتاع ابن سينا، وأظلم قلبي، وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال، فأشفقت على نفسي وبعت القانون، فنار قلبي. أنا باع كتاب استريح. ربنا سبحانه وتعالى مهيئه لأمر معين فعلا، رحمه الله. أنت بتتكلم إيه؟ يعني طب، بس هو الطب بتاع زمان يعني. اجتهاده وحفظه وزهده. قال ابن عطار: ذكر لي شيخنا رحمه الله أنه كان لا يضيع له وقتا لا في ليل ولا في نهار حتى في الطريق، أنه دام 6 سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق. قلت: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها. رحمه الله. يعني لما الإنسان بص كده في البركة اللي في كتب هؤلاء الأئمة، طبعا الإمام مسلم ده يكفي شرفا يعني إن هو يقول الصحيحين على مستوى العالم كده، إن الأمة تلقتها بالقبول. صحيح بخاري ومسلم، يعني ده حاجة على مر العصور. الإمام النووي طبعا يعني منزلته دون ذلك، لكن بركة مثلا كتاب زي رياض الصالحين مثلا، صحيح وشرح مسلم، الكلام ده مش ممكن يحصل بدون يعني نفوس المهذبة. اه سبحان الله، ده هو توفي يعني هيجي الكلام، يعني حاجة عجيبة. ومسلم 55 سنة، يعني خلاص ده بقى، ده احنا خلاص عملنا ايه، احنا عبر ايه صح فعلا، يطلع بتاع 53 مسلم، الإمام النووي يطلع حاجة و30، يعني خلاص أصغر من وبعدين هو الأمر على فكرة ما يبانش في زمنه، يبان بعد مثلا 300 سنة 400 سنة. شو دلوقتي مثلا في 1200 سنة على الإمام مسلم رحمه الله، يعني شوف ذكره إيه ومنزلته في الأمة. الإمام النووي مثلا دلوقتي هو 700 سنة، لا شو ما في 630 650 1400 750 سنة، يعني فبعد 750 سنة له منزلته بفضل الله سبحانه وتعالى في الأمة. زي كده حاجة عجيبة جدا إن حد مثلا يقعد يلوم إن هو في أخطاء طبعا بالتأكيد وقع فيه، لكن مثلا إن هو تمحى كل حسناته مش ممكن، يعني حسناته يعني ضايعة. قلت: مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسه والعمل بدقائق الورع والمراقبة وتصفية النفس من الشوائب ومحقها من أغراضها، كان حافظا للحديث وفنونه ورجاله وصحيحه وعليله، رأسا في معرفة المذهب، مذهب الشافعية. قال شيخنا الرشيد المعلم: عذلت الشيخ محي الدين في عدم دخول الحمام، عدم دخول الحمام يعني لومت عنه، وتضييق العيش في مأكله وملبسه وأحواله، وخوفته من مرض يعطله عن الاشتغال. يعني يقول له كده انت مأفع نفسك. فقال: ان فلانا صام وعبد الله حتى اخضر جلده، وكان يمتنع من اكل الفواكه والخيار، ويقول: اخاف ان يرطب جسمي ويجلب النوم. وكان يأكل في اليوم والليلة أكله ويشرب شربة واحدة عند السحر. كان هذا خلاف السنة أنه هو يواصل السحر كل يوم. قال ابن العطار كلمته في الفاكهة فقال دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك من تحت الحجر والتصرف لهم وأملاك من تحت الحجر والتصرف لهم ولا يجوز إلا على وجه الغبطة لهم، ثم المعاملة فيها على وجه المساقاة وفيها خلاف، فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك؟ ها؟ دقائق الورع صحيح. يعني يقول في دمشق كثيرة الأوقاف وأملاك من تحت الحجر، يعني كثير ناس أملاكهم تحت الحجر والتصرف لهم المفروض يكون يعني يرجع لهم، والحقيقة الناس محجور عليها، مش شرط ان كل من يقوم بهذا يكون ايه مراعيا للحق. ده حاجة عجيبة والله. ولا يجوز على وجه الغبطة لهم، يعني المفروض ان يكون للمصلحة الراجحة ليهم، ومش شرط كل اللي ماسكين الأوقاف ناس بيتقوا الله فبيعملوا حاجات ما فيهاش ايه ما فيهاش أمانة. يقول تصانيفه: من تصانيف شرح مسلم ورياض الصالحين والأذكار والأربعين، أربعين نووية، والإرشاد في علوم الحديث، والتقريب والمفهمات، وتحرير الألفاظ للتنبيه، والعمدة في تصحيح التنبيه. التنبيه ده كتاب، أيوة، ألفاظ للتنبيه اللي هو أول كتاب حفظه، والعمدة في تصحيح التنبيه والإيضاح في المناسك، وله ثلاثة مناسك سواه، والتبيان في أداب حملة القرآن، والفتاوى والروضة أربعة أسفار. الروضة عندنا دلوقتي 10 مجلدات، 12 مجلد. شرح المهذب إلى باب المصرع في أربع مجلدات. هو عندنا هنا في حوالي شرح النووي لغة حوالي 6 أو 7 مجلدات. طبعا لما جيت تكملة المهذب للسوتي بان الفرق السبكي، بان الفرق الشاسع بين الإمام النووي وبين السبكي. لما جه بقى المطيع يكمل بان الفرق الشاسع جدا ما بينه وبين السبكي وما بين الإمام النووي. أنا بقول إن لو كان المهذب شرح المهذب المجموع اكتمل لكان أعظم كتاب فقه مقارن على وجه الأرض، لكنه لم يكتمل، وذلك المغني فاقه. أنا عندي أكبر كتاب يرجع إليه في الفقه المقارن كتاب المغني، لأنه يذكر خلاف المذاهب الكتب الأخرى في المذاهب، يعني الأخرى، يعني كتاب المغني مش فقه حنبلي بس، يجمع ذكر وإن كان ينتصر للحنبلية لكنه يذكر المذاهب الآخرين. يعني يعرف مثلا ان يعني ان المطيعي بيرجع يجيب مذهب الشافعي احيانا من ايه؟ من المغني. ها؟ في يعني مش كده، دول هم دول اصلا كتاب تكمله واحده. اللي هو الامام النووي واقف عند باب المصلى اللي في ابواب البيوع، وبعدين السبكي كمل لغايه جزء ثاني، وبعدين المطيعي كمل، فبقى عندنا الكتاب المجموع دلوقتي عباره عن 3 شراح. طبعا مفيش وجه للمقارنة، بس مفيش وجه للمقارنة. المستوى الإمام النووي رحمه الله لا يوقع، يعني عالي جدا بالنسبة للسبكي، والسبكي عالي جدا بالنسبة للمطيع.
يقول: وشرح قطعة من البخاري وقطعة من الوسيط، وعمل قطعة من الأحكام، وجملة كثيرة من الأسماء واللغات، ومسولة في طبقات الفقهاء من التحقيق إلى باب صلاة المسافر. وراه كان لا يقبل من أحد شيئا إلا في النادر ممن لا يشتغل عليه، يعني ما احد ما بيطلبش عليه العلم، يعني اي طالب علم عنده ما ياخدش منه ايه حاجه خالص. اهدى له فقير ابريقا فقبله، وعزم عليه الشيخ برهان الدين الاسكندراني ان يفطر عنده، فقال: احضر الطعام الى هنا ونفطر جمله. فاكل من ذلك وكان لونين، يعني كان نوعين من الطعام عشان يكمل. وربما جمع الشيخ بعض الاوقات بين إدامين، يا حاجة غموسين. مواقفه مع الملوك في الأمر بالمعروف، وكان يواجه الملوك والظلمة بالإنكار، ويكتب إليهم ويخوفهم بالله تعالى. كتب مرة من عبد الله يحيى النووي: سلام الله ورحمته وبركاته على المولى المحسن ملك الأمراء بدر الدين، أدام الله له الخيرات وتولاه بالحسنات، وبلغه من خيرات الدنيا والآخرة كل آماله، وبارك له في جميع أحواله، آمين. وينهى إلى العلوم الشريفة أن أهل الشام في ضيق وضعف حال بسبب قلة الأمطار، وذكر فصلا طويلا وفي طي ذلك ورقة إلى الملك الظاهر. فرد جوابها ردا عنيفا مؤلما فتكدرت خواصر الجماعه. يقول هو الظاهر وسط الورق وسط الرساله اللي بتاع بدر الدين ده اللي هو ملك الامراء رساله للملك الظاهر ببص. فبيقول رد جوابها ردا عنيفا مؤلما، الظاهر كان فيها شديد وله غير رساله الملك الظاهر في الامر بالمعروف. وكان شيخنا ابن فرح يشرح على الشيخ الحديث فقال نوبة الشيخ محي الدين قد صار إلى مراتب إلى ثلاث مراتب، كل مرتبة لو كانت لشخص لشدت إليه الرحال العلم والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفاته سافر الشيخ فزار بيت المقدس وعاد إلى نوى فمرض عند والده فحضرته المنية فانتقل إلى رحمة الله آمين في الرابع والعشرين من رجب سنة 76 و600. وقبره ظاهر يزار، لا يجوز أن يكون كذلك لو الظهور يعني، أما يزار فنعم، أما أنه ظاهر فالنهي عن ترك قبر المشرك. جواز ده شرعية لكن لا يجوز شد الرحال له ولا أن يكون ظاهرا. قاله الشيخ قطب الدين اليونيني وقال كان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة والتقلل وخشونة العيش. واقف الملك الظاهر بدار العدل غير مرة، اللي هو الملك الظاهر بيبقى، فحكى عن الملك الظاهر أنه قال أنا أفزع منه، يخاف الإمام النووي. يعني الملك الظاهر بيبقى ده كان أشد من قطب بكتير يعني، حتى وجهاده وقوته، هو يذكر أنه من قتل قطب ذات الله أعلم. ولي مشيخة دار الحديث قلت وليها سنة 65 بعد أبي أسامة إلى أن مات قدس الله سبحانه. وجاء في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي يحيى بن شرف بن مرغي بن حسن بن حسين بن حزام بن محمد بن جمعة النووي شيخ العلامة الشيخ العلامة محي الدين أبو زكرياء شيخ الإسلام أستاذ المتأخرين حجة الله على اللاحقين والداعي إلى سبيل السالفين. كان يحيى رحمه الله سيدا وحصورا ولينا على النفس حصورا، مش عارف ايه ولينا دي، اعتقد فيها خلل يعني، ولم يتزوج يعني، ودي في الحقيقه من الايه؟ من النقائص ليس من الفضائل. يقول وزاهدا من يبالي بخراب الدنيا اذا صير دينه ربعا معمورا، الربع معمورا ارض معموره يعني. له الزهد والقناعه ومتابعه السالفين من اهل السنه والجماعه والمصابرة على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة، هذا مع التفنن في أصناف العلوم فقها ومتون أحاديث وأسماء رجال ولغة وصرفا وغير ذلك. وأنا إذا أردت أن أجمل تفاصيل فضله وأدل الخلق على مبلغ مقداره بمختصر القول وفصله لم أزد على بيتين أنشدنيهما من لفظه لنفسه الشيخ الإمام. وكان من حديثهما أنه أعني الوالد رحمه الله لما سكن في قاعة دار الحديث الأشرفية سنة 240 و700 كان يخرج في الليل إلى إيوانها فيتهجد تجاه الأثر الشريف. استغفر الله عز وجل، هذا من المنكرات. السبكي معروف أنه هو يعني عنده ميل القبورية، و الإمام ابن رجب حافظ ابن عبد الهادي صنف في كتاب في الرد على السبكي في قضية الغلو في القبور، صارم المنكي في الرد على السبكي. ها؟ قبر النووي يقول ويمرغ وجهه على البساط، وهذا البساط من زمان الأشرف الواقف وعليه اسمه، وكان يجلس عليه وقت الدرس فأنشدني الوالد لنفسه. ده بيكلم السبكي، بيتكلم على ابوه، على ابو السبكي، يقول لابن السبكي، بيتكلم على السبكي نفسه. وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها اصبو واوي عسى ان امست بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. طبعا ده من الغلو فعلا، التبرك غير المشروع. ولد في المحرر سنه 31 و600 بنوى وكان ابوه من اهلها المستوطنين بها. ذكر أبوه أن الشيخ كان نائما إلى جنبه وقد بلغ من العمر 7 سنين ليلة 27 من شهر رمضان، فانتبه نحو نصف الليل وقال: يا أبتي، ما هذا الضوء الذي ملأ الدار؟ فاستيقظ الأهل جميعا، قال: لم نرى كلنا شيئا. قال والده: فعرفت أنها ليلة القدر. هو عنده 7 سنين. قال شيخه في الطريقة اللي علمه الزهد يعني صوفي يعني، بالتأكيد أنه شيخه في الزهد لازم شيخ صوفي يعني، بس مش لازم صوفية مبتدعين يعني بلاد. قل: الشيخ ياسين بن يوسف الزركشي رأيت الشيخ محي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال، فوقع في قلبي حبه وجعله أبوه في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به، وقلت: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به. فقال لي: منجم أنت؟ فقلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلام. هي فراسة في الحقيقة طبعا، واحد طفل عنده 10 سنين بيجرجروه عشان يلعب معاه ويعيط ومش عايز يلعب، عايز يروح للكتاب عايز يحفظ القرآن. حاجة مش معروفين، مالهمش يعني كبير. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: هنخش كتاب الإمام. قال أبو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري رحمه الله: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. البداية الصحيحة هو المقدمة أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وبعدين بدأ ذكر المقدمة وذكر أول حديث. قال مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر تحويل أو يروحاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وهذا حديثه. قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر ابن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، أنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إسناد روست كده للفوائد الطريفة فقط، وبعدين يعني مش هنا وخستنس كل مرة. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر وإغلاق القول في حقه. يقول: أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإيمان والإسلام وعمومهما وخصوصهما، وأن الإيمان يزيد وينقص أم لا، أن الأعمال من الإيمان أم لا. وقد أكثر العلماء رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما ذكرناه، أنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته مع زيادات كثيرة. قال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي الفقيه الأديب الشافعي المحقق رحمه الله في كتابه معالم السنن: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما الزهري فقال: الإسلام الكلمة والإيمان العمل، كأنه بيغلط في ذلك وليس بغلط. ها؟ الإسلام الكلمة يدخل فيه بالكلمة، والإيمان العمل أي يكتمل بالعمل أو يشمل العمل. قد وافق الإمام أحمد الزهري على قول الإسلام الكلمة، كلمة لا إله إلا الله المقصود بها، فيدخل فيه بها، وليس أن الإسلام كله هو الكلمة، فإن هذا مما لا يتصور أن يقصده الإمام الزهري رحمه الله على إمامته وجلالته. يقول: واحتج بالآية، يعني قوله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، واحتج بقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وليس فيه دلالة، إنما هذا موضع اجتمع فيه الإيمان والإسلام في آل لوط عليه السلام إلا امرأة، فكانوا من المؤمنين المسلمين. وفي وجه آخر في التفرقة في هذه الآية الكريمة: فما وردنا فيها غير بيت من المسلمين أن امرأته كانت خائنة، فكانت في الظاهر مسلمة وكانت في حقيقة الأمر كافرة، فلم تنجو، لأنه قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فلم تخرج هي. أما البيت فكان من المسلمين، لكن حتى يعني بيت من المسلمين، لكن طالما ليست مؤمنة لم تنجو. فيبقى دليل على التفرقة وليس دليل على المساواة. أما لوط وأهله إلا امرأة فهم مؤمنين مسلمين، ولا مانع، فإن كل مؤمن مسلم، فإذا يصح يجتمعان هنا. قال الخطبي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم، وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين، ورد الآخر منهما على المتقدم، وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئين. مين هم دول؟ أنا مش عارف، أظن واحد منهم اللي تكلم في الباب ده كتير محمد الناصر المروزي، لنصر أن الإسلام هو الإيمان، من أئمة السنة. طبعا الكلام على أهل البدع المعتزلة مثلا وكده المفرقوش مش ده المقصود، لكن الناس من أهل السنة تكلموا كده. قال الخطبي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. ده الكلام فيها ده برضو بيقول في اغلب، في الاغلب يعني، ان هناك فرق بينهما في الاغلب. هو التفصيل في المسألة دي ان الاسلام والايمان يطلقان باعتبارات متعددة، ليس هناك قاعدة واحدة لا استثناء لها، حتى قاعدة اذا افترق اجتمع، اذا اجتمع افترق برضو لها استثناء، يعني اذا اجتمع في سياق واحد افترق في المعنى، فيكون الايمان باطن والاسلام ظاهر، وإذا افترق كل منهما على الآخر فيجتمعان في المعنى ويكون المقصود به بكل منهما الدين، لكن أحيانا يجتمعان ويكون معناهما واحدا، مثل قوله تبارك وتعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فإن المسلمين مش المسلمين ظاهرا بس، بل هو لا يبشر من كان مسلما في الظاهر دون الباطن، فبالقطع هنا مسلم كامل الإسلام اللي معاه الإيمان الكامل. وقد ذكر قبلها ليثبت الذين آمنوا. وكذا في بعض الروايات قال فأي الإسلام خير؟ قال إيمان. فجعل الإيمان جزء من الإسلام. وهذا يدل على إيه؟ على أنه يمكن أن يستعمل على خلاف هذه القاعدة الأغلبية. هذه قاعدة على سبيل الغالب أنهم إذا ارتمى افترق إذا ارتمى اجتمع. وفي أحكام الظاهر كل مسلم مؤمنة برضو كلام زي تحرير رقبة مؤمنة. يبقى كل مسلم في الظاهر يبقى إيه منطبق عليه هذا ليه الحكم. لكن عند الكلام على الحقيقة نعم ليس كل مسلم مؤمنا. طب ليه بقى الاستثناء؟ يعني كل مؤمن مسلم يعني مع ذلك ان دائرة المسلمين هي الواسعة ودائرة المؤمنين اضيق منها. طب الناس اللي واقفين في دائرة المسلمين ومش في دائرة المؤمنين دول مين؟ دول نوعين من الناس، منافقين ودول كفار في الحقيقة، ومسلمين ناقص الايمان. دول عندهم اصل الايمان وليس عندهم الايمان الايه الكامل الواجب. عشان كده طلعناهم بره دائرة المؤمنين، مش ان هم كفرة، عندهم اصل الايمان وليس عندهم كماله الواجب. يبقى اللي هم فين في دائرة المسلمين بره دائرة المؤمنين وليس بمؤمن ولكنه مسلم، اللي هم منافقين في احكام الظاهر ودول كفار في الباطن، ومسلمين ناقص الايمان زي الاعراب على ارجح القولين اللي هم قالوا الاعراب امنا كل لم تؤمنوا ولكن قول اسلام. قال الخطبي وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيها ولم يختلف شيء منها. وأصل الإيمان التصديق وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد. هو في الحقيقة أصل الإيمان التصديق الانقيادي، التصديق المعرفة فقط. هو علوم برضو هو تحرز بكلمة ذكر أصل بمعنى أنه هو ليس فقط هو التصديق، فيعني ما يكونش العبارة فيها خلل. لكن الصحيح ان هي ليس يطلق على التصديق المجرد ايمان اذا لم يكن معه حب وتعظيم. ولذلك لا يقال امنت ان الشمس قد طلعت، لكن يقول له سل فلانا اطلعت الشمس؟ قال نعم، قال صدقته مثلا. لان الامر ده ما فيهوش حب ولا فيه تعظيم ولا فيه ها اقصد لابد من حب وتعظيم. يعني كلمه امن بكذا دي حاجه لابد فيها من ايه، وده امر مستعمل ما يتأمل. لا تستعمل العرب ولا في لسان الشرع بعد ان استعمل لفظ الايمان، لان فيه معنى من لغات اللغه اصلا فيه من معنى الامن، فلا بد ان يوجد في القلب حب وتعظيم للشيء المؤمن به. ولانه متضمن الانقياد صح ان يعد بالباء وباللام، امنت به وامنت له، لانه متضمن لمعنى الانقياد. فقال امنت له يعني انقدت له، قال امنتم له قبل ان اذن لكم، امنتم له يعني تبعتوه وانقدتم له وسمعت كلامه، امنتم به لانه معنى التصديق بقى قال صدقتم به. ولذلك هو الانقياد لابد من وجود عمل القلب مش مجرد المعرفه فقط. والا ففرعون مصدق تصديق يقيني وما عندوش ذره ايمان، وابليس مصدق ايضا وما عندوش ذره ايمان. وما احنا ما انكرناش ان الايمان من معاني التصديق، واخد بالك؟ ولكن هو بمعنى برضه متضمن للامر ده اللي هو قال بمؤمن لنا هنا، لان هو هيقبل كلامهم ويرضى عليهم. يبقى في نوع من الرضا بالكلام ده، مش مجرد انه صدق الحاجه. الموضوع ده كان فيه شيء مؤلم شديد الالم ليعقوب عليه السلام، فلو انه قبل عذرهم وسامحهم هتلاقي في نوع من الموده بقيت معاهم ونحو هذا. وذلك استعمل ربنا وما انت بمؤمن لنا. والله اعلم. اما اصل الاستسلام الاسلام الاستسلام والانقياد فهذا ظاهر جدا. يقول فقد يكون المرء مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن. ده يؤكد ان التصديق الباطن ده ايه بقى؟ قصده التصديق الانقيادي مش كده؟ لانه بيقول هنا غير منقاد في الباطن اللي هم المنافق اللي فيه اتفاق ان هو ليس بايه؟ بمؤمن مش كده؟ يعني منافق ليس بمؤمن. فهنا قال مستسلما في الظاهر غير منقاد في الباطن. وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر، اللي هو ده بقى انه نوع المسلم اللي هو ناقص الايمان. لا مش دي، لان هو هنا هيقول على اللي عنده تصديق في الباطن غير منقاد في الظاهر عنده ايمان، مش بس انه ايمان ده ايمان نقص، عنده اصل الايمان لعدم الانقاد في الظاهر. قال الخطابي ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبة في هذا الحديث بيان ان الايمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب واجزاء له ادنى واعلى، انه قال ادناها اعلاها لا اله الا الله وادناها ان اصل الامام الطريق. يقول والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلها. الاسم يعني ايه؟ كل واحده منها او اجزاء منها تسمى ايمان كما يتعلق بالمجموع، زي ما قلنا مثلا الركعه تطلق على المجموع وهي تطلق على الركوع نفسه، والحقيقه تقتضي جميع شعبه وتستوفي جمله اجزائه. الحقيقه حقيقه الشيء يعني حقيقته الكامله، الحقيقة يعني كمال الشيء المحيط به، مفهمين ولا لا؟ يعني لو قلنا عشان كده لما بيقول مثلا ايه حقيقة صفات الرب مجهولة، يعني ايه حقيقة؟ العلم التفصيلي بالكيفية، لان الاحاطة بكيفيتها كلها هو دي الحقيقة، ادراك الحقيقة. يقول كالصلاة الشرعية لها شعب واجزاء والاسم يتعلق ببعضها والحقيقة تقتضي جميع اجزائها وتستوفيها. يعني تسمى الركعة صلاة، قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، وفيه إحداث التفاضل في الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته، اللي هو حديث بضع وستون قال أدناها وأعلاها، في تفاضل في شعب الإيمان نفسه وتباين المؤمنين في درجاته. وقال الإمام أبو محمد الحسين بن سعود البغوي الشافعي من البغوي رحمه الله في حديث سؤال جبريل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام وجوابه، قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال، وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد. الكلام ده جميل جدا وأكثر بباطن. يقول وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان أو أن التصديق بالقلب ليس من الإسلام، بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين، يعني وجهان لعملة واحدة. حقيقة العملة الواحدة دي انت تبص منها تلاقي وش غير الوش ده، بس الحقيقة تشمل الاثنين مع بعض، الحقيقة هو الشيء الكامل من جميع جهاته. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإيمان والإسلام جميعا، لما كل منهم يطلق يراد به الدين، زي ما قول دين الإسلام مقصود بالتصديق قطعا، ولما قول الإيمان لابد أن تكون كده دخل فيه العمل قطعا والإنكار. يقول ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، اسم للدين يبقى دخل فيه الايه؟ الإيمان قطعا والتصديق. ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، فأخبر سبحانه وتعالى أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام، ولا يكون الدين في محل القبول والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل. هذا كلام البغوي. وقال الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل ابن محمد بن فضل التميمي الأصبهاني الشافعي رحمه الله في كتابه التحرير في شرح صحيح مسلم، الإيمان في اللغة والتصديق ده في نزاع، لأن زي ما قلنا ممكن يكون من باب الأمن وليس من التصديق، فإن عني به ذلك فلا يزيد ولا ينقص غير ظاهر، بل لو عني به شرعا أو أحد أجزائه التصديق فهو يزيد وينقص بالكمية والكيفية كده. نوع التصديق نفسه وكمية المصدقات بها. فيقول أن التصديق ليس شيئا يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى، كلام ضعيف جدا. والإيمان في لسان الشرع هو التصديق، التعريف الشرعي يعني هو التصديق بالقلب والعمل بالأركان، وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص، وهو مذهب أهل السنة. قال فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى تصديقه العمل بمواجب الإيمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ مطلقا يعني بدون قيد، لما أقول مؤمن واسكت ما قيدتوش بناقص أو قيدتوش بفاسق، زي ما أقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن فاسق أو مؤمن عاصي، يبقى أنا مؤمن وأطلقته، يبقى عند الإطلاق يقتضي الحقيقة اللي هو الحقيقة الكاملة اللي هو الإيمان الكامل. فبيقول هل بقى لما أنا لو هو صدق ولم يضم إلى ذلك العمل، هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لا؟ والمختار عندنا أنه لا يسمى به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه لم يعمل بموجب الإيمان بموجب الإيمان فيستحق هذا الإطلاق. هذا آخر كلام صاحب التحرير. معلوش ملاحظة بس، إلى أن هو المصدق بقلبه، إذا ما كانش معه انقياد قلبي ونطق الشهادتين فده لا نزاع أنه لا يجوز أن يسمى مؤمنا ولا مسلما. وهو بيرجحه، وده يقول مذهب أهل السنة، بيقول ان هو مش متصور فيه الزيادة والنقصان في تصديق القلب، وده كلام غلط. متصور فيه الزيادة والنقصان بتظاهر الأدلة، وهو انه هيبينها دلوقتي، ومتصور فيه الزيادة والنقصان من جهة اعداد المصدق بها، بمعنى لو واحد عرف اسم اسماء الله وصفاته فصدق ازداد به ايمانا، وده بخلاف من لم يعلم ذلك، بخلاف من كذب بذلك جهلا منه ويتقبل ذلك كافرا بل جاهلا، فاكر انها مما لا يجوز اطلاقه. يعني واحد ما يعرفش الادله على اثبات الاصابع فانكر صفه الاصابع، اللي صدق بها اكمل ايمان. اللي ما يعرفهاش خالص بالظبط كده، في الكميه والكيفيه. المهم في الكميه يعني انواع في الايمان، في الايمان بالله عز وجل، كل صفه من صفات الله يؤمن بها، وكل فعل من افعاله، وكل اسم من اسمائه يزداد به تصديقه، ماشي كده. والكيفيه بقى نوعيه التصديق نفسه. لو انت لو واحد اخبرني ان حصل حادثه في المكان الفلاني صدقته ان هو صادق عني، وبعدين جالي الثاني والثالث والرابع، لان اتاكدت تواتر الامر لدى قطع تديه قطعا لا يحتمل، ماشي كده. زي ما قلنا اول درجات التصديق زوال الشك، ولكن بيبقى ضعيف قابل ان هو لو شك كان شك، زي من الناس من يعبد الله على حرف، بين اصابعه خير مطمئنه، بين اصابعه فتنه من قلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. فدي نوعيه من الناس، هو قبل الفتنه لسه ما انقلبش، قبل الفتنه لسه ما انقلبش، انقلب على وجهه. اذا لما جات له الفتنه انقلب، لو مات وهو على تلك الحال مات على اصل التصديق، لكنه تصديق ناقص على القدر الواجب، انه قابل للزلزله. نعم. وده بنشبهه بايه؟ بجدار ضعيف لسه مبني، اي واحد يجي يزقه يقع، بس الجدار موجود، بخلاف اللي ما على الارض خالص صفر، لسه ما عندوش حاجه، ده اللي عنده شك، لا فوق الارض ولا تحت الارض. اللي عنده تجديد ده اللي تحت الارض بقى، لسه عشان يتبنى لازم يتردى من الاول، يبقى فيه جهل وتكذيب، ده معتقد خلاف الحق، ماشي كده، مكذب بالحق. وبعدين اللي عنده شك الامر محتوي الاثنين عنده، اللي عنده زوال الشك اللي هو بدايه ارتفاع الايه؟ بدايه التصديق. وبعدين واحد تاني وصل الى الـ 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 الى انه مصدق عن تصديق جازم، ولو شك لم يشك، لكن لسه بتجيله وساوس، فده حقق القدر الواجب ولكنه لم يقدر حق المستحب، زوال الوسوسه لسه ما وصلوش، لكن الشيطان لسه يوسوس له. زي بالظبط كده نشف، بس في نزاع على المبنى ده، ففي ناس عايز تيجي تهده، بس يجي يهدوه كده يخبطوا فيه، بس ما بايه؟ ما بيوقعهوش. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: ذاك صريح الايمان، اللي عنده وسوسه، مش كده؟ لانه بيردها وبيقاومها وبيدافعها. ولكن لو عماره اتبنت، حد يجي يوقع عماره يقعد يقول لك انا عايز اوقع بتاع ده، مش هيوقعه، ما بيفكرش يجيله اصلا. فاللي وصل الى مرتبه الصديقيه ما بيشكش فيه، ولا بيجيله وساوس اصلا. واعلى من ذلك عين اليقين اللي هو شاف بعينه، ذاك ليس المخبر كما هي. سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام كان مصدق بما اخبره الله به قطعا، ولكن لما شاف بعينه القى الالواح واخذ براسه اخيه جبريل. قال سيدنا ابراهيم عليه السلام لما قال الله له: اولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. لانه يعلم ان في فرق بين ايه؟ بين الرؤيه بالعين وبين الخبر. فاراد ان يصل الى عين اليقين معينه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا من عليه فقال: افتمارونه على ما يرى؟ قال: لقد راى من ايات ربه الكبرى. فراها بعينه، وراى الجنه والنار بعينه عليه الصلاه والسلام. ولذلك ده اعلى مراتب التصديق. الكلام ده وارد في كل الاشياء فيها زياده ونقصان، مش كده؟ يعني اقصد بقى ايه بقى، ان المراتب دي كلها من جهه الكيفيه هتطبقها على كل واحده من قوائم من اصول الايمان. فلو واحد على سبيل المثال الذي يصدق بالملائكه، في واحد عنده تكذيب بالملائكه الكفر، واحد عنده شك يمكن ويمكن، واحد عنده تصديق مسؤول لو حد شكك ويشك، واحد عنده وساوس يمكن الكلام ده له معنى تاني بتجيله يقول اعوذ بالله لا ده هو الحق الذي بيعمله، واحد ممكن يقين تم بيجيوش وساوس في امر الملائكه خالص خالص، واحد شاف الملائكه بعيد معنى كده بالتاكيد ان في تفاوت في التصديق ده، وهكذا في الملائكه والكتب والرسل واليوم الاخر والقدر خير وشر دي مراتب متفاوته، الا ان هو طبعا في حق الله عز وجل لن يرى الناس ربهم بايه باعينهم في الدنيا معنى كده اعلى من حق اليقين صح. وبالتالي فالقول بان هو لا يزول ينقص ده كلام غير صحيح. وقال الامام ابو الحسن علي بن خلف ابن بطال المالكي المغربي في شرح صحيح البخاري مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول معمل يزيد وينقص، والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخاري من الآيات، يعني قوله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى وزدناهم هدى، وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله تعالى وزاد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وقوله تعالى فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن بطال فإيمان من لم تحصل له الزيادة نقص، كل ما احتمل زيادة احتمل إيه نقص بالله القول. قال فإن قيل الإيمان في اللغة التصديق فالجواب أن التصديق يكمل بالطاعات كلها، فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إيمانه أكمل، وبهذه الجملة يزيد الإيمان وبنقصانها ينقص. ده الجواب ده قاصر مش كده؟ أولا لأن الإيمان أعم من التصديق أوسع من التصديق، وثانيا إن مش بالطاعات بس بل التصديق نفسه إيه؟ يزيد وينقص، بس مش بإن الطاعات إن التصديق لكن بالطاعات عشان كده زاد ونقص، لا ده يقول فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان، ومتى زادت زاد الإيمان كمالا زاد الإيمان كمالا. هذا توسط القول في الإيمان. وأما التصديق بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا ينقص، ولذلك توقف مالك رحمه الله في بعض الروايات عن القول بالنقصان، إذ لا يجوز نقصان التصديق لأنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الإيمان، ده في نزاع ليس كل نقص يكون إيه شكا. وقال بعضهم إنما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب. وقد قال مالك بنقصان الإيمان مثل قول جماعة أهل السنة، هو مجرد خلاف في اللفظ فقط عشان اللفظ ما وردش في القرآن نقص، فالإمام يتوقف عن الإطلاق ده في بعض الروايات، لكن هو بالتأكيد يقول بقول إيه باقي أهل السنة من أن يزيد ونقص. وبعدين النقص أصلا أورده البخاري نقصان دينها مش كده، فثبت النقصان لفظ النقصان ثابت. قال عبد الرزاق سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبيد الله بن عمر والأوزاعي ومعمر بن راشد وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذا قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي والحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد عبد الله بن مبارك. فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه بهذه الأمور الثلاثة التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح، وذلك لا خلاف أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق إثم مؤمن، ولو عرفه وعمل وجحد بلسانه وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق إثم مؤمن. وكذلك إذا أقر بالله وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولم يعمل فرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق، وإن كان في كلام العرب يسمى مؤمنا بالتصديق فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأخبرنا سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته. وقال ابن بطال في باب من قال الإيمان هو العمل فإن قيل قد قدمتم أن الإيمان هو التصديق، قيل التصديق هو أول منازل الإيمان ويوجب للمصدق الدخول فيه ولا يوجب له استكمال منازله ولا يسمى مؤمنا مطلقا. هذا مذهب جماعة أهل السنة أن الإيمان قول وعمل. قال أبو عبيد وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم من أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح الهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز والعراق والشام وغيرهم. قال ابن بطال وهذا المعنى أراد البخاري رحمه الله إثباته في كتاب الإيمان، وعليه بوب أبوابه كلها، فقال: باب أمور الإيمان، وباب الصلاة من الإيمان، وباب الزكاة من الإيمان، وباب الجهاد من الإيمان، وسائر أبوابه. وإنما أراد الرد على المرجئة في قولهم أن الإيمان قول بلا عمل، وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب الأئمة. ثم قال ابن بطال في باب آخر: قال المهلب أو المهلب: الإسلام على الحقيقة هو الإيمان، على الحقيقة اللي هو الإسلام الإيه؟ الكامل، هو الإيمان الذي هو عقد القلب المصدق لإقرار اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. وقالت الكرامية وبعض المرجئة، هم الكرامية من المرجئة، الإيمان هو الإقرار باللسان، هم أتباع محمد بن كرام، الكرامية أتباع محمد بن كرام، قالوا أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين، وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله، إلى قوله تعالى: وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذا آخر كلام ابن بطال رحمه الله. نقف هنا، كلام ابن صلاح كلام مفيد جدا، يأتي إن شاء الله.